إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، فنستأنف الدرس من حيث وقفنا عند باب الوديعة. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله أشرف الأنبياء والمرسلين. قال شيخ الإسلام الموفق بن قدامة المقدسي رحمه الله في كتابه عمدة الفقه: باب الوديعة.
نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الوديعة. الوديعة وزنها الصرفي فعيلة، وهي بمعنى مفعولة، ومعنى الإيداع إعطاء المال لمن يحفظه لصاحبه، أن تعطي المال لمن يحفظه لك، هذا يسمى وديعة. وهي بالنسبة للمودع مباحة، يباح للإنسان أن يودع ماله عند من يحفظه له، وبالنسبة للمودع عنده مستحبة ومسنونة، بشرط أن يكون قادرا على حفظها وصيانتها ورعايتها والعناية بها، لقول الله تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. فالذي يحفظ وديع الناس أمانة عنده ويكون محسنا إليهم بذلك، إذا كان يعلم من نفسه القدرة على هذا الأمر والصيانة والعناية، فيكون هذا من باب الإحسان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فأركان الوديعة: مودع ومودع ومودع إليه. المودع هو صاحب المال، والمودع هو المال نفسه، والمودع إليه هو المؤتمن. ولذا قال المصنف: نعم.
وهي أمانة لا ضمان فيها على المودع ما لم يتعدى.
ولذا قال المصنف: وهي أمانة، أي أن الوديعة أمانة عند المودع، عنده فيده تعتبر يد أمانة، فيصدق فيما يدعيه من تلف الوديعة أو ضياعها ونحو ذلك، ولا يجوز له، أي للمودع إليه، أن يتصرف فيها باستخدامها أو اقتراضها أو استبدالها بمثلها، بل يجب عليه أن يحفظها في المكان الذي يحفظ فيه مثلها، وأن يكون مؤتمنا على ذلك، وأن يردها إذا طلبها صاحبها، لقول الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وهي أمانة، ولذا قال المصنف: ولا ضمان فيها على المودع. لا ضمان فيها على المودع عنده، إذا تلفت أو ضاعت أو حصل فيها عيب وهي عنده، لأن الله عز وجل سماها أمانة، ولأن الأصل الشرعي هو على عدم الضمان. الأصل الشرعي هو عدم الضمان، لأن مال الوديع معصوم بعصمة الإسلام، فلا يلزم منه شيء إلا بأمر من الشرع، ولا يحتاج مع هذا يعني الأصل ما يحتاج دليل، لأن هذا هو الأصل. ولذا قال المصنف: وهي أمانة ولا ضمان فيها على المودع ما لم يتعدى. ما لم يتعدى، فالمودع الذي يودع عنده المال لا يضمن الوديعة إلا إذا تعدى باستخدامها أو فرط في ذلك أو أقرضها بغير إذن من صاحبها، فإنه بتعديه يصبح ضامنا لها، لأنه بهذا الفعل تعدى معنى الأمانة التي تمنع من يعني مطالبته بها. نعم.
وإن لم يحفظها في حرز مثلها أو مثل الحرز الذي أمر بإحرازها فيه.
نعم. قال: فإن لم يحفظها في حرز مثلها، الحرز هو ما يصون الشيء ويحميه، ما يصون الشيء ويحميه يسمى حرز، وهو يختلف بعدة اعتبارات، يختلف باختلاف الأموال وباختلاف البلدان وباختلاف السلطان قوة وضعفة، وكذلك يختلف باختلاف أعراف الناس في ذلك. فقول المصنف فإن لم يحفظها في حرز مثلها، يعني يكون ضامنا، لكن إن حرزها في حفظ مثلها فإنه لا يكون ضامنا. والحرز كما ذكرنا يختلف باختلاف بعدة اعتبارات، باختلاف الأموال، حرز الذهب والفضة ليس مثل حرز الأواني وليس مثل حرز الدواب وبهيمة الأنعام، فالأموال تختلف، يختلف حرزها باختلاف أنواعها، وكذلك باختلاف البلدان وأعراف الناس وباختلاف السلطان قوة وضعفة. فالبلد الذي يكون الأمن فيه قوي فإن الناس قد تهاب فيه أكثر من غيره، فيكون الحرز يختلف باختلاف البلدان وباختلاف السلطان قوة وضعفة كما ذكر أهل العلم. لكن هو قاله المصنف فإن لم يحفظها في حرز مثلها، يعني لم يحفظ الأمانة في الحرز الذي يحفظ فيه مثلها بأن أهملها، أو حفظها في مكان أقل مستوى من جهة حفظ مثلها وصيانته، فإنه في هذه الحالة يكون مفرط، وإذا كان مفرطا فإنه يكون ضامنا. قال أو مثل الحرز الذي أمر بإحرازها، يعني أن صاحب الوديعة قال للمودع إليه تحفظها في المكان الفلاني أو بالصفة الفلانية، فذكر له الحرز الذي تحفظ فيه، فإن حفظها مثل هذا الحرز أو نفس الحرز الذي أمر به صاحبها فلا يكون ضامنا، لكن إن جعلها في مكان أقل من هذا المستوى من جهة حفظ الأمانة وحمايتها فإنه يكون ضامنا لمخالفته ما طلبه مالكها في حفظ الأمانة. نعم.
أو تصرف فيها لنفسه،
أو تصرف فيها لنفسه بأن أنفقها على نفسه مثلا أو استخدمها فتلفت، فإنه يضمن لأنه باستعماله لها يكون قد تعدى فيها فبطل ائتمانه فيكون ضامنا. نعم. كما لو أتلف مال غير المودع فإنه يكون ضامنا.
أو خلطها بما لا تتميز منه،
أو خلطها بما لا تتميز منه، كان يخلط وديعة البر ببر مثلا من ماله فيلزمه ضمانها لأنه يتعذر عليه تمييز هذا من هذا، وقد فوت على نفسه بهذا الفعل القدرة على رد الوديعة بعينها إذا طلبت منه، ففي هذه الحالة يجب أن يضمنها كما لو فعل فعلا أتلف هذه الأمانة. قوله أو خلطها بما لا تتميز منه، يفهم منه أنه لو خلطها بما تتميز فلا بأس، فلا بأس، يعني لو خلطها بأشياء تكون متميزة عنها فإنه يكون ليس فيه بأس. نعم.
أو أخرجها لينفقها ثم ردها،
أو أخرجها لينفقها ثم ردها، هنا تصرف، تصرف المودع إليه تصرفا يخالف الحفظ، فإنه أخرجها قال لينفقها، ينفقها لنفسه أو لغيره، وبعد أخراجه لها تلفت، يقول ثم ردها، فهنا لو تلفت في الحال التي أخرجها فيها فإنه يكون ضامن، لأنه أخرجها من المكان الذي يعتبر حرزا وحفظا لها، فلذلك قال أو أخرجها لينفقها ثم ردها، يعني ردها إلى مكانها، لكن عند الرد تلفت أو عابت فإنه يكون ضامنا، يلزمه الضمان، لأن إخراجه لها بقصد النفقة يعتبر خيانة، يعتبر خيانة، وإذا ارتفع الاستئمان هنا ثبت الضمان فلا يزول عنه إلا باستئمان جديد، يعني كان يعلم صاحبها أنه أخرجها لينفقها أو ليتصرف فيها ثم الآن أعادها، هنا يستأذن من صاحبها، فإن أذن له و يعني اتفق معه على أن يحفظها يكون أمينا، لكن بتصرفه هذا بغير إذن من صاحب المال وبتصرف قد يترتب عليه ضياعها فإنه يكون ضامنا وخرج من معنى المعنى الذي يؤتمن عليه فيها. نعم.
قال رحمه الله: أو جحدها ثم أقر بها.
أو جحدها ثم أقر بها، يعني جحد صاحبها لما أراد إرجاعها وقال ليس لك عندي وديعة، ثم عاد وأقر بوجودها وقال الوديعة موجودة عندي، ثم تلفت بعد ذلك، يلزمه ضمانها، يلزمه أن يضمنها، لأنه تصرف تصرفا يوجب إعادة الاستئمان من جديد، فتصرفه هذا أخرجه عن المعنى الذي أتمن عليه، فيكون لو ادعى ضياعها بعد ذلك فإنه يكون ضامنا لها. نعم.
قال رحمه الله: أو كسر ختم كيسها.
أو كسر ختم كيسها، ذلك بأنهم كانوا إذا وضعوا المال في الزمان الماضي في كيس ربطوا أعلاه برباط ثم صبوا على رأس الخيط شمعا مذابا زيادة في الحفظ، ثم وضعوا ختما يختم به على هذا الرباط أو يكتب عليه يعني ما يدل على ما بداخله، فإذا كان كسر المؤتمن كسر الختمة فإنه في هذا الحال يكون تصرف تصرفا يخل بالأمانة، فلو ادعى بعد ذلك ضياعها أو تلفها بعد هذا التصرف فإنه يكون ضامنا، لأنه تصرف تصرفا يخل بمعنى الأمانة.
أو امتنع من ردها عند طلبها مع إمكانه ضمنها.
أي نعم، أو امتنع من ردها عند طلبها مع إمكانه ضمنها، يعني لو طلبها صاحبها وقال أرجع إلي الأمانة التي أودعتها عندك وهو يقدر على ذلك وامتنع من إعادتها في وقت طلبها مع القدرة عليها فإنه بعد ذلك يكون ضامن لو تلفت أو ضاعت، لأنه يعتبر معتد برفضه تسليمها لصاحبه عند طلبه إياها، فإذا تلفت أو تعيبت فإنه يكون ضامنا لها بدفع مثيل لها أو قيمة، كما هو المعتبر أنه يدفع القيمة أو المثل عندما يطلب منه عين الشيء فلا يوجد هذه العين التي طلبت. نعم.
قال رحمه الله: وإن قال ما أودعتني ثم ادعى تلفها أو ردها لم يقبل منه.
أي نعم، لو قال كما قال المصنف إن قال ما أودعتني، يعني ما أودعتني شيء، طالب صاحب المال أن ترجع إليه الوديعة فقال المودع إليه أو ادعى أن قال ما أودعتني شيء ثم ادعى تلفها بعد ذلك بعدما جحدها قال هي موجودة لكنها تلفت، يعني بعد إنكار لم يقبل قوله، لم يقبل قوله إلا ببينة، لأنه لما إنكرها في الأول في أول الأمر أصبحت يده يدا خائنة لا أمينة، فلا يصدق بما يذكره فيما يتعلق بالوديعة حتى يقيم البينة على ذلك. أو ادعى يعني أنه ردها لم يقبل منه، قال نعم لك أمانة عندي لكنني رددتها إليك، يعني إذا ادعى المودع عنده بعد إنكاره للوديعة قال نعم، الصورة الأولى ادعى أنها تلفت، الصورة الثانية ادعى بعدما أنكرها أنه ردها إلى صاحبها، أنه رد الوديعة لم تقبل منه دعوى الرد حتى يقيم البينة على ذلك. نعم.
قال رحمه الله: وإن قال ما لك عندي شيء ثم ادعى ردها أو تلفها قبل.
وإن قال يعني المودع عنده ما لك عندي شيء ثم ادعى ردها أو تلفها قبل منه ذلك، لأن قوله ما لك عندي شيء لا ينافي الرد أو التلف، لأنه قد يقول ما لك شيء عندي بعد ما ردها، لأن من رد الوديعة أو تلفت عنده لا شيء عنده لصاحبها، وهذا هو الأصل، هذا هو الأصل. الآن يتجوز الناس ويسمون مثلا ودايع البنوك وديعة، عندما يودع مالا في البنك يسميه الناس ودايع، مع أنه ليس بودايع، هو قرض، لأن الوديعة لا يتصرف فيها المودع إليه إلا بإذن صاحبه، وتحفظ في مكان يحدد وتبقى فيه حتى يطلبها صاحبها. لكن الذي يحصل الآن في البنوك أن الشخص عندما يدفع إليهم المال أو يودع إليهم يخلطونه ببقية الأموال ويتصرفون فيه كما يتصرفون في سائر أموالهم وأموال غيرهم من الأموال التي تكون في البنوك. فالحقيقة هذا ليس وديعة وإنما هو قرض، ولذلك يكون ضامن، البنك يكون ضامنا لأنه تصرف في هذا المال، والتصرف بعد ذلك ينظر إليه. إن كان مقصوده بالتصرف المتاجرة فيه فهنا يكون مقارضة، يكون من باب الشركات، يدخل في باب القراض، يعني صاحب المال من عنده المال والبنك عنده العمل، ويكون الربح على ما يتفقون عليه. طبعا هذا إذا كان في بنك إسلامي يتعامل به الشريعة في تصرفاته، أما إن كان في بنك ربوي فابتداء لا يجوز له أن يضع المال فيه إلا في حال الضرورة، إلا في حال الضرورة. وإن كان يضعه في البنك سواء كان ربويا أو غير ربوي ويرد المال بفائدة بدون أن يكون متفق عليه بما يجري عليه أحكام الشركات، فإنه يكون من الربا المحرم الذي لا يجوز للإنسان أن يعمله. الشاهد أن تسمية الناس لما يضعونه في البنوك وديعة هو ليس وديعة، بتصرف البنوك فيه يخرجه عن معنى الوديعة، لأن البنك ما يحفظ لك المال على الصفة التي وضعتها في مكان محترز فيه ولا يتصرف فيه، وإذا أردته أو طلبته أعطاك إياه بعينه، وإنما يحفظ لك قيمة المال أو المبلغ الذي يعني جعلته ووضعته في البنك، ثم يتصرف في ذلك، وتصرفه كما ذكرنا على نوعين: إما يتصرف على أنه هذا قرض، على تكييفه أنه يكون قرض أقرض إليه من قبل من أودعه أو من وضعه، ويترتب على هذا القرض أنه يكون البنك ضامن، لو تلف المال أو احترق البنك أو سرق البنك أو كذا فإنه يجب على صاحب البنك أن يرد المال كاملا لأنه قرض. وإن قال لا أنا أريد فيه التجارة، فهنا يجب أن يكون بعقد، ويكون هذا العقد وفق ما تقتضيه الشريعة من أحكام، ما تقتضيه الشريعة من أحكام يتعامل بها على وفق أحكام الشركات المشروعة. أما إذا قال أنت تودع المال وحساب جاري ونعطيك على المال زيادة، فهذا يعتبر ربا صريح لا يجوز التعامل فيه. لعلنا نكتفي بهذا القدر في درس اليوم إن شاء الله، ونكمل في درس الغد، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.